هذا أقرب أن يغلب ما كان قبل السلام. ثم قال المؤلف: باب صلاة التطوع. أولا يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع. كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع. الصلاة لها تطوع، والزكاة والصيام والحج له تطوع، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته. أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابا وأجرا وقربة إلى الله. وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع تكمل به أو يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص، فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص. نقف على هذا الباب. نعم نعم. المراجعة أظن من باب سجود السهو. ها نعم. لا لا، إذا خرج خلاص وأحدث ما يسجد. إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في المكان في مكانه فلا سجود. نعم.
إذا سلم الإمام فقام المأموم، هل يعود؟
يعود ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما فلا يعود.
أليس واجب
هذا؟ إذن فارق المحل، فارق المحل معذورا. نعم. المأموم أنت قلت الإمام يرى وجوب السجود والإمام لا يرى كذا قلت؟ قل الصواب الآن.
الإمام يرى وجوب
وجوب إيش؟ طيب
والمأموم لا يرى.
طيب
ها يرى كلين ما يرى
شو؟
الإمام يرى وجوب والمأموم يرى
ثم سبح بي ولم
يبدأ في الشهر الأول.
طيب
ثم سبح بي ولم يبدأ، قلنا أنه إذا تعد إذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد للمأمور.
طيب يسجد سجدتين ويسلم، يسجد سجدتين ويسلم
بعد الإمام.
هنا نعم. طيب وإيه إشكال هذا؟ وش قول يا جماعة؟ نسي آية من الفاتحة فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى. أكره هو سقوط ركن إذا ترك آية فكأنه لم يقرأ. نعم.
أول
إيه؟
يعني
لكن الصلاة ما تمت، الصلاة ما تمت.
يعني كم
اينك لا هو ان تقول اننا نبدا بالاسبق نجعل الحكم للاسبق نقول لكن الصلاه واحده وسجود السهو في اخرها فلم يصل الى محل السجود الا وقد جمع عنده سببا فيعلم ما قبل السلام. نعم عبد الرحمن
بين
الخيار والجلوس يعني بين الخيار والجلوس ثم رجع نتشعر الأول يعني هذه حديث يجب
على السجود السهوي.
هنا
حديث المغيرات
حديث
المغيرات
صحيح نعم
يعني هذا الحديث يجب على
السجود هو لو صح الحديث كان نعم كان يقول ما يجب السجود لأن والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس لكن يمكن ما أنت بحاضر الظاهر إيش عند العلماء واجب يقول لأن هذا زاد في صلاة زيادة لو تعمدها لبطر. نعم أي نعم اسأل الكسائي نعم يقال إن أبا يوسف وهو من الفقهاء اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي وهو من أئمة النحو فقال الكسائي إن كل إنسان يتعمق في فن فإنه لا يخفى عليه الحكم في فن آخر فقال أبو يوسف لا يمكن العلوم مختلفة قال لا يمكن قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سهى في سجود السهو قال إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو قال من أين أخذته من نحوك قال لأن المصغر لا يصغر هل هذا صحيح ولا لا؟ إنما إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو ليس عليه سهو لكن مثلا لو سهى هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا؟ ولم يترجح عنده شيء نقول اسجد سجدة واحدة فقط ولا نقول اسجد سجدة واحدة ثم اسجد سجدتين لا نقول اسجد السجدة الواحدة التي شككت فيها وينتهي نعم عرفت السلامة؟ نعم لا مو زيادة إذا كان زيادة فهو بعد السلام إذا كان ترك واجب فهو قبل السلام إذا زاد ركن يختلف مثلا إذا زاد ركن قوليا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فليس على السجود السهو إنما يسن له السجود فقط يختلف نعم
إذا سلم عن نقص وقالوا له الجماعة زدت يعني نقصت ركعة هل يأتي بالركعة الثانية
لا يأتي يأتي بالباقية بدون تكبير لو كبر للإحرام لبطل صلاته لأنه إذا كبر للإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية
خرج من المسجد
يرجع
ويدخل الصلاة بدون تكبير
هنا لكن يجلس يجلس ثم يقوم
يقوم بدون تكبير
بدون تكبير نعم
كبروا قامية في الركعة الثالثة والناس من الجماعة جلسوا للتشهد الأول اللي وراء تقريبا وراءوا فقاموا بعضهم جلسوا بحالة شوي بس اللي من قبل الواقفة بعدين استمروا في آخر الصفوف ما جلسوا للتشهد الأول بعدين الإمام طبعا كبر للركوع ومنهم كبر
خلنا نتابعه إن شاء الله. السؤال الأول يا شاك، ما تقول في رجل سلم من ركعتين من الظهر ثم ذكر، هل يتم أو لا يتم؟ سلم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر، فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟ يتمها. خطأ. ها. إن قرب الزمن شرط آخر. لا. نعم سلام. لا احنا قلنا سلم من الظهر على انه الظهر. الا يفعل ما يمنع بناء اخرها على اوله. طيب كالحدث. طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة في قصة اليدين. طيب ايش هو؟ صلى بأصحابه إحدى صلاة العشي.
نعم صلى بركعتين. ثم سلم
ثم ذكروه فأتم. هذا الدليل. طيب إذا بنى على ما مضى الأخ فمتى يسجد؟ قبل السلام أو بعده؟
يسجد قبل السلام.
قبل السلام. الدليل؟
الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام.
هذا تعليل.
طيب.
أي القاعدة ما يقال دليل، هي تعليل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يسجد سجدتين قبل السلام وهذا أن النقص.
قال رسول الله كذا. قال من سلم من صلاته ثم ذكر فأتم هل يسجد سجدتين قبل أن يسلم؟ صعب ترى بالنسبة للرسول نهائيا. يلا انسحبون دور واحد علي. هل يسجد قبل السلام أو بعده؟
بعد السلام.
ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ثم سلم ثم سجد سجدتين. طيب هذا الدليل. هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام؟
أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام،
سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامي، هل يناقض أو لا؟ قل لا ولا نعم. أقول الأخ قال إنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام، والحديث كما أشر عليان يدل على أنه يسجد بعد السلام. فهل هذا الحديث يناقض القاعدة أو لا؟
لا يناقض القاعدة.
لا يناقض. كيف؟
لأن هذا الرجل الذي سلم قبل أثناء الصلاة زاد في صلاته السلام، فزيادة السلام وقع في أثناء الصلاة.
إذن ليس بنقص.
لا ليس بنقص.
طيب أفهمت؟ هذا مو عن نقص، هذا في الواقع زيادة لأنه سلم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة. واضح؟ طيب إذا نسي التشهد الأول. هنا فكم حالة له؟
أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت رخبيه
لم ينهى. طيب هذه واحدة.
الحالة يتشهد ولا سجود له.
نعم.
الحالة الثانية
يعني الحالة الأولى سمعتم كلامها يا جماعة؟ الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول ثم ذكر وبقي، ففي هذه الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزج في صلاته ولم ينقص. طيب الحالة الثانية.
الثانية إذا نهض ولكنه لم يستقم قائما.
نعم.
وفي هذه الحالة عليه الرجوع.
عليه الركوع والسجود ويسجد السهم بعد السلام. الحالة الثانية سمعتوها؟ إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام. الحالة الثالثة،
الحالة الثالثة إذا نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، في هذه الحالة يكره رجوعه إلى التشهد ويسجد قبل السلام.
في هذه الحالة لا يرجع، يكره أن يرجع. إذن يستمر في صلاته إذا ويسجد بعد، يسجد قبل السلام. طيب الحالة الرابعة،
الرابع
أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة، أن يستتم قائما ويشرع في القراءة. في هذه الحال
يحرم على الرجوع،
نعم،
على السجود قبل
السلام. نعم، سمعتم الأحوال الأربع. نعم، ودليل حديث المغيرة من شعبة على ما فيه من مقال. طيب، رجل شك في الزيادة يا هداية الله، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟
يسجد.
خطأ.
شك في
الزيادة. شك في الزيادة. هل يسجد أو لا يسجد؟
لا لا يسجد.
خطأ.
لا يسجد. لأن في قولان في الزيادة، في قولان. بعضهم يقول كل من أنا أشرح هذا.
إيش؟ أعطني الجواب على قدر السؤال. إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ بس قل لا ولا نعم.
لا ونعم كلاهما.
كلاهما جمع بين النقيضين.
إذا شك في الزيادة، إذا شك الرجل في زيادة ركعة مثلا وله رجل.
لا لا لا، هذا في عدد الركعات، أن تريد هذا في عدد الركعات.
زيادة
عليه السجود.
إذا كان ركن
يكون. طيب شتون؟
هي
تفصيل.
إذا شك أثناء الركعة.
في أثناء الزيادة.
أثناء الزيادة عليه
السجود. عليه السجود.
وإذا شك بعد الزيادة.
هنا. ما تقولون؟ صحيح. طيب، إذن إذا شك في الزيادة فليس عليه السجود إلا أن يكون الشك وقت فعلها، وقت فعل الزيادة فعليه السجود. ما هو التعليل لهذا التفريق؟
التعليل أن السجود للزيادة الصلاة زيادة.
لنا أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود، وإن شك بعد فراغه فلا سجد عليه.
لأنه وقت الفعل شك في جزء من
صلاته. تردد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرا لهذا التردد. طيب، وإذا كان بعد؟
ما تمت صلاته على الوجه
المطلوب. إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب
السجود.
والأصل؟
الأصل عدم.
عدم ما يوجب السجود. فهمتم يا جماعة؟ ولا ما فهمت؟ أنتم يا ها؟ إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود، وإن شك بعد انتهائها فلا سجود عليه. مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة، هل هي خامسة ولا رابعة؟ نقول ها؟ عليه السجود، لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردد هل هي زائدة أو زائدة، فأدى جزءا من صلاته مترددا فيه. أما لو كان حين جلس للتشهد الأخير شك هل صلى أربعا أم خمسا، فنقول إيش؟ ليس عليه سجود، ليس عليه سجود، لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه، الأصل عدمه. طيب، ما تقول يا آدم فيما لو شك في ترك واجب، هل عليه السجود أو ليس عليه السجود؟
عليه
مثاله؟
مثلا ترك السجود الأول، يعني التشهد الأول،
شكها ترك التشهد الأول أو لا، فعليه السجود. ما فيه قول ثاني ولا المؤلف وش يقول؟ ماذا يقول المؤلف؟ عبارة المؤلف وش يقول؟
إذا ترك الواجب
ولا يسجد ولا يسجد لإيش؟ لشكه في ترك واجب. إذن هذا خلاف كلامك، أنت تقول يجب عليه السجود والمؤلف يقول لا يسجد، فماذا تقول الآن؟ هل تنسحب أو تقول أنا هو رجل وأنا رجل وهو يقول وأنا أقول؟ يلا يا أخي يسجد، ما هو إلا تركه، إذا تيقن أنه تاركه يسجد ما في إشكال، لكن شك هل ترك الواجب أم لم يتركه؟ ما يسجد كما قال المؤلف. طيب لماذا؟ علل.
يعني يبني على اليقين،
اليقين هو ما فعله، إن كان بناء على اليقين فهو ما فعله. أنتم فاهمين المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهد الأول أو لا، رجل شك هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أم لم يقل، المؤلف يقول لا يسجد، لا يسجد. عرفتم؟ طيب التعليل
قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب سجود السهو.
نعم، والأصل
أصل عدم،
عدمه شك في سبب وجوب سجود السهو، لأن سبب وجوب السهو سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب، وهذا قد شك فيه، فإذن هو شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود السبب، فهمت؟ وحينئذ لا يسجد. معلوم يا جماعة؟ هل فيه قول آخر؟ إيه؟ أنت حاضر درس ولا لا؟ ها؟ يلا فيه قول ثاني؟ خلاف كلام المؤلف، يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف؟ هو أنه إذا سجد، إذا شك هل ترك الواجب أم لم يترك وجب عليه السجود.
إذا بنى على
غلط ظن
من
عليها أن يسجد في شفه يسجد. طيب هذا بعد بناء على غلبة الظن، لكن على كلام نعم في قول ثاني أنه إذا شك وجب عليه السجود، لأن الأصل عدم فعله. عرفتم؟ في قول ثاني يقول إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود. ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم فعله، فهو أن يشك هل تشهد أو لا، نقول الأصل أنه لم يتشهد فيجب عليه السجود، وهذا القول ذكرنا أنه أصح، أنه أصح، لأن الأصل عدم وجوب هذا الواجب، والأصل شغل الذمة به، وهنا لم يتيقن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود. طيب رجل سهى عدة مرات، ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول سمع الله لمن حمده، ناسي يكفي سجدتان على قول المؤلف، لماذا؟ علل.
لو ترك سجود السهو غير زينة، مثل لو أكل لحم جزور وأحدث
زينة وضوء، لأن تعددت الأسباب، لمسبب واحد. طيب تعددت الأسباب، وتعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسبب، كما لو فال وتغوط وأحدث بريح وأكل لحم إبل ونام، خمسة تحتها يكفيه وضوء واحد. طيب فيه قول آخر ذكرناه. نعم سامي.
قلنا نبني على الأكثر، يعني على الذي تركه هو الأكثر، إن كان ترك الركن أو الواجب.
كيف؟ يعني نحن نريد تعدد.
نعم تعدد.
تعدد السجود. يعني
ركعان في ركعة، ركعان في ركوع.
لا لا، هذا الذي تريد إذا اجتمع السببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، فأيهما نغلب؟ هذا الذي تريد أنت. لكن أصل المسألة فيها قول ثاني ذكرته لكم أول. ما ذكرنا؟ أنا لا أذكره تذكرون هذه. ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجدات، يعني إذا سهى مرتين أحدهما إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام، فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام.
قبل السلام مطلقا،
يغلب قبل السلام. لا يغلب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين.
لا إذا كان قبل،
على كلام المؤلف. ما لك أن هذا بالاتفاق؟
نعم
والله. ها طيب، على كل حال فيه قول ثاني في المسألة، أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، وسبب آخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعده. مثال ذلك ترك التشهد الأول وزاد ركعة في إحدى وزاد ركوعا في إحدى الركعات، فالأول محله والثاني بعد السلام، فيقول اسجد مرتين، مرة قبل السلام لترك التشهد الأول، ومرة بعده لزيادة الركوع. لكن المذهب لا، يكفيه الإسلام في الجميع. ولكن أيهما يغلب؟ المذهب أنه يغلب ما قبل السلام لأنه أدخل في الصلاة، والقول الثاني الراجح يكفي سجود واحد، الراجح أنه سجود واحد يكفي ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببا.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. آكلها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس أقل الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنط فيها بعد
الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس ذات أنواع أو ذو أنواع، فصلاة التطوع يعني الصلاة التي تكون تطوعا أي نافلة، والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة. ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجبة، كل طاعة ليست بواجبة. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه، ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفرائض يوم القيامة، فإن الفرائض يعتريها النقص، فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها. وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها، فالوضوء لها واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، والجهاد واجب وتطوع، والعلم واجب وتطوع، كل العبادات. صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة، وهي أنواع في الحقيقة، منها ما يشرع له الجماعة، ومنها ما لا يشرع، ومنها ما هو تابع للفرائض، ومنها ما ليس بتابع، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما هو غير مؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب. المهم أنها أنواع، وكلها يطلق عليها صلاة تطوع. قال المؤلف رحمه الله: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر. نعم، ثم تراويح ثم وتر. قال المؤلف: إن آكدها الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وخرج إليه فزعا وصلى صلاة غريبة، وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة، وشرع لها الجماعة، فنادى، يعني أمر مناديا أن ينادي: الصلاة جامعة. فهي آكد صلاة التطوع. وفهم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطوع، وفيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب، إما على الأعيان وإما على الكفاية، وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعوا الصلاة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع إلى الصلاة، وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل، فكيف تقترن بها هذه الأحوال ثم نقول هي سنة لو تركها المسلمون لم يعتموا؟ فأقل ما نقول فيها إنها فرض كفاية. وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة. ثم استسقاء. الاستسقاء يلي صلاة الكسوف في الأكدية على ما ذهب إليه المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة، فما شرع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع له الاجتماع، فالاستسقاء عنده أفضل من الوتر مثلا. لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعة فهو أوكد من غيره. ولكن في هذا نظرا، والصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء، لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، وقال: يا أهل القرآن أوتروا. وأما الاستسقاء فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستسقي بالصلاة، فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها. والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا إلى الصحراء إلى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد، ثم دعوا الله عز وجل. قال: ثم تراويح. ثم تراويح تري الاستسقاء، ثم وتر، فقدمها على الوتر أي التراويح بناء على أن مناط الفضيلة هو الجماعة، والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان 3 ليالي ثم تخلف في 3 أو 4 وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الدار وأبي بن كعب. فالمؤلف رأى أن التراويح مقدمة على الوتر، والتراويح من صلاة الليل، ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء، لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن الوتر واجب وألحقوه بالصلاة المفروضة، وقال بعض العلماء إنه واجب على من له ورد من الليل، يعني على من يقوم الليل، وقال آخرون إنه سنة. وشيء هذا شأنه عند أهل العلم، أو صلاة هذا شأنها عند أهل العلم، كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منه؟ إذن فالصواب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح، لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح. قال ثم تراويح ثم وتر. التراويح هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 استراحوا ثم استأنفوا الصلاة 4 ثم استراحوا ثم صلوا 3، على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. وهذه 4 التي كان يصليها أولا ثم ثانيا يسلم فيها من 2 كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يسلم من كل 2. وبه نعرف أن من توهم أن هذه 11 تجمع 4 في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم، ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل 2. وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس وهو التسرع في الحكم من غير تأمل مسلك مشكل، لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تفصل فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه 4 بأنها يسلم فيها من كل 2، لأن قول الرسول أو لأن فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفصل. طيب أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أقله 1 وأكثره 11 ركعة ويأتي بيان صفته أيضا. طيب والوتر سنة مؤكدة، حتى عند القائلين بأنه سنة يرون أنه من السنن المؤكدة جدا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، ووصفه بأنه رجل سوء وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر. قال المؤلف في بيان الوتر: يفعل بين صلاة العشاء والفجر، يعني هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولأن صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة، ولم يبق إلا صلاة التطوع، فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما. وقولها الفجر يعني طلوع الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فإذا طلع الفجر فلا وتر. وما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد أو لا حجة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر. لكن ماذا تصنع؟ تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة، فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعا، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي ستا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار 12 ركعة. طيب، إذن وقته ما بين صلاة الفجر صلاة العشاء إيش؟ وطلوع الفجر، ولا صلاة الفجر؟ طلوع الفجر. طيب، قال المؤلف: وأقله ركعة. لم يتكلم رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره، ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره، لأن صلاة الليل أفضل وهي مشهودة، ومن خاف أن لا يقوم فأول الليل أفضل، فصار وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في آخر الوقت إلا إذا خاف أن لا يقوم من آخر الوقت فليوتر أوله. طيب، ثم قال المؤلف: وأقله ركعة. أقله ركعة لأنه يحصل بها الوتر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم، وقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، وهو في الصحيحين. فقول صلى واحدة يدل على أن أقل الوتر واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة وليس عليه إثم. طيب، لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعة على أنها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء، ماذا نقول له؟ نقول: لا بأس ولا حرج، وإذا كنت في سفر فهذا هو السنة أي أن السنة أن لا تصلي صلاة العشاء، لا تصلي راتبة العشاء، ثم لك أن توتر بركعة. يقول أكثره 11 ركعة مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، يعني يصليها مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين.